بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
أو غيرهم،
نعم يا شيخ،
أو غيرهم
أو غيرهم بمكة ليالي منى. حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون قال: حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رخص النبي صلى الله عليه وسلم. حاء: حدثنا يحيى ابن موسى قال: حدثنا محمد ابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. حاء: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة.
البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه تارة يجزم بالحكم وتارة يريده بالاستفهام. إذا أورده في الاستفهام فإما أن يكون متردداً هو في الحكم رحمه الله تعالى ولا يريد أن يجزم به، وإما أن يشير إلى أن ثمة خلافاً في المسألة. الباب عقد على أهل السقاية، لكن عقد على غيرهم أيضاً، وإلا لو كان الباب معقوداً على أهل السقاية فقط، باب هل يبيت أصحاب السقاية بمكة ليالي منى، لكان الأمر واضحاً، لأن الحديث نص في إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، لكنه قال: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم، لأن أهل العلم تكلموا على غير أهل السقاية كالرعاة وكالحطابين الذين هذا من عملهم، هل يلزمهم المبيت بمنى أو لا يلزمهم. ثم السقاية، من أهل العلم من قال إن المقصود بالسقاية العباس نفسه، سقايته تحديدا بخلاف سقاية غيره. فلما كان الأمر فيه هذا الخلاف أورده رحمه الله بصيغة الاستفهام. باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم كالحطابين وكرعاة الإبل يعني بمكة ليالي منى، أو لهم أن لا يبيتوا بمكة نظراً لانشغالهم، لأن الذي ينشغل بالسقاية يذهب ويعد ما يحتاج إليه الحجاج إذا هم أتوا، فسيأتون إلى بئر زمزم فلا يجدون من يسقيهم. العباس رضي الله عنه كان هو القائم بالسقاية زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قبله، ففيه فالسقاية كانت عنده، كما أن بني شيبة عندهم الحجابة، فبقيت هذه الأعمال. قوله في الحديث: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن المبيت بمنى واجب، إذ لو لم يكن واجبا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الترخيص يكون لأحد له عذر تطلب رفع الوجوب عنه، كما يقال مثلا للمسافر رخصة في الجمع، غير المسافر لا يجوز له، يحرم عليه أن يجمع إلا لرخصة أخرى مثل المطر. أما لو لم يكن عنده رخصة وجمع يقال هذا الجمع باطل، وليس لك أن تجمع الصلاتين إلى بعضهما، بل توقت، تصلي كل صلاة في وقتها. فقوله رخص، وفي اللفظ الآخر أذن، وفي اللفظ الآخر أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة، وإذا بات بمكة ترك المبيت بمنى، فهذا يدل على وجوب المبيت وأنه لا يصلح اللعب في هذا. أن يتنصل من هذا الحكم الشرعي. الذي يريد الحج يحج حجا أقل أحواله أن يكون مجزئا. الحج المجزئ والذي يؤتى فيه بالواجبات وتترك فيه المحرمات والمحظورات. إن أتى بالسنن فالحمد لله وهذا أتم لحجه وأعظم لأجره، لكن إذا ما أتى به بالسنن فإنه لا يأثم. أما إذا تخلف عن هذه الواجبات فتخلفه عن الواجبات إما أن يكون لعذر، فإذا كان لعذر جبره بما يناسبه من الحكم، أما لغير عذر فلا يجوز. ليس لأحد أن يقول سأترك المبيت بمنى وسأستريح ثم بعد ذلك أنظر في الكفارة، ما يجوز هذا ابتداء، لا يحل لأحد ابتداء أن يفعل هذا. لكن إذا هو لم يتمكن أو إذا كان ناسيا أو جاهلا فهذا هو الوضع الصحيح. أما أن يتعمد فلا يصلح، ما يجوز، ما يجوز لأحد أن يتعمد ترك واجب ثم يقول الحمد لله. المسألة مسألة ذبح شاه سهلة، ما يجوز، لا يحل مثل هذا. فحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنك تركت المستحبات هذا أمر آخر، إن كان يفوتك خير كثير لكن حجك مجزئ، أما تعمد مثل هذا فلا يحل. وعليه فإن المبيت بمنى واجب، لا بد أن يبيت بمنى إلا لعذر. من هم أصحاب العذر؟ من أهل العلم من ألحق بأهل السقاية الحطابين أهل العمل، لأنه يحتطب الحطب ويريد أن يخرج خارج منى حتى يأتي بالحطب ويرجع ويبيع أو يستعمله وتستعمله رفقته. والغالب أن الحطابين أهل عمل، هم الذين يعملون في هذا في هذه الحرفة. رعاة الإبل، رعاة الإبل، الإبل لو مكثت في منى فترة قد تجوع وليس من السهل أن تعلف، فهل له أن يخرج بها خارج منى بعد أن يؤدي ما أوجب الله عليه من أعمال الحج؟ لكن هل له أن يخرج بها ويرعاها وتبيت، لأن العشب قد يكون خارج منى؟ من أهل العلم من قال نعم يلحق هؤلاء ويلحق هؤلاء، وثمة خلاف هل يلحق صنف دون صنف. الذين ليس لهم عذر نهائيا هؤلاء الذين ينبغي ويجب عليهم أن يبيتوا داخل منى. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أي العباس ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، بين السبب فأذن له. فالحاصل أنه يدل هذا على أن المبيت بمنى من الواجبات، وليس صوابا من قول من قال إنه من السنن، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن العباس إذنا ويبيت هو صلى الله عليه وسلم ويبيت الناس ويبيت من ليس عنده عذر يبيتون جميعا في منى، هذا يدل على أن هذا من الواجبات وعلى أنه ليس فقط من المسنونات. ولو كان من المسنونات لما استأذن، يعني العباس رضي الله عنه مات وقال يا رسول الله إذا لي إذا أنا رميت الجمرة ألا أقف فأدعو. رمي الجمرة واجب، لكن إذا دعا فهذا من المستحبات كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو من السنن، لكن لا يحتاج أن يستأذن أحد، أن يستأذن أحد. لو أن أحدا ما دعا بعد أن رمى الجمرة لا يقال إنه أثم، وإن كان قد فاته خير كثير، فلا يحتاج أن يستأذن. إنما يستأذن ويؤذن ويرخص في الأمور التي يحتاج فيها إلى الترخيص الشرعي لأن فيها حكما لازما بالوجوب. نعم.
أحسن الله عليك. باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله تعالى عنهما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمه، فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
رمي الجمار واجب من واجبات الحج، هذا من حيث الحكم. يبقى الكلام في وقته، في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الرمي بين الأيام، فرمى يوم النحر ضحى، يوم العيد رمى في الضحى صلى الله عليه وسلم، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يرمي ضحى، فدل على أن حكم الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يختلف عن حكم الرمي يوم العيد. الرمي يوم العيد يكون ضحى ولا يرمى إلا جمرة واحدة. الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في ثلاث جمار، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال، وهو أشفق الناس وأحرص الناس صلى الله عليه وسلم على الأمة، فدل على المفاوتة بين وقتي الرمي في يوم العيد وبقية الأيام، وأنه لا يرمى في بقية الأيام إلا بعد الزوال. هذا الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه العمل كما تقدم. في صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. رأيته رمى يوم النحر فقط في الضحى، رمى الجمرة، جمرة العقبة، وبقية الأيام جعلها بعد الزوال. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنه متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فرمه، لأن الحج يحتاج إلى إمام، فالحج لا يقال للناس حجوا كيفما اتفق، الحج والجهاد والجمعة والعيدان تكون خلف إمام، فلا يحج الناس هكذا من قبلهم، بل يكونون خلف إمام، ولهذا لا حج إلا بإمام. وليس معنى ذلك الإنسان لا بد أن يذهب ويكون خلف الإمام ويمضي مع الإمام، لا، لكن الحج الأصل أن الذي يقوم به هو الإمام أو من ينيبه الإمام، فيقود الحج الإمام، يقود الحجيج الإمام، مثل الجهاد يقودهم إمام، مثل العيدين يخطب بهم الإمام، مثل الجمعة يخطب بهم الإمام أو من يقيمه. قال: إذا رمى إمامك فرمه، وفي التنبيه على أن الرعية ينبغي أن تلاحظ أمر الإمامة وألا تكون الأمور فوضى. فقال: إذا رمى إمامك فرمه. قال: فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. كانوا يتحينون وينتظرون زوال الشمس، فإذا هي زالت رموا، فدل على المفاوتة كما تقدم، وأن الصحيح أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، وليس بصحيح، وإن اختاره بعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح. والصواب الذي تبرأ به الذمة أن الرمي يكون بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر، وهو الذي عليه العمل. وتقدم أن رواية جاءت عن عطاء رحمه الله تعالى بجواز الرمي قبل الزوال، وقلنا إن عطاء رحمه الله تعالى جاء عنه روايتان: الرواية الأولى ضعيفة وهي المشهورة للأسف أنه يرمى قبل الزوال، والرواية الثابتة عنه الصحيحة أنه لا رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال. فالذي عليه العمل وعليه جماهير أهل العلم رحمهم الله أن الرمي يكون بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم.
حسن الله. باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد ابن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش بهذا.
هذه الأمور لا تكاد تفهم الآن، لأن ولله الحمد تيسرت مسائل الرمي، وتسمى الجمرة الكبرى تسمى جمرة العقبة. ما العقبة؟ الآن لا يوجد عقبة، قديما كان هناك عقبة يصعدونها فيرمون الجمرة منها، وكانت عقبة فيها شيء من الكلافة، فأزيلت هذه وسويت بالأرض، وصار طريق الجمار كما ترى مسهلا ميسرا ولله الحمد. فابن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى هذه الجمرة من بطن الوادي ولم يرمها من فوقها، ولهذا عقد الباب رحمه الله تعالى على هذا، قال رمي الجمار من بطن الوادي، والمراد جمرة العقبة تحديدا لأنها هي التي في بطن الوادي. نعم. قوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه سورة البقرة، وحلفه لا والذي لا إله والذي لا إله غيره، هذا مقام، يعني هذا الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن بعض مسائل العلم قد يحتاج فيها إلى شيء من التأكيد، وإلا مسألة رمي الجمرة كما هو معلوم من مسائل العلم التي هي مسائل الفقه المعتادة، فكأنه اهتم جدا لهذا الأمر حتى يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي، ولهذا قد يحتاج إلى الاهتمام ببعض الأحكام والعناية بها والتأكيد عليها، حتى إلى حد الحلف بالله تعالى والحلف المغلظ أيضا، لأن قوله والله حلف، وقوله الذي لا إله غيره هذا تغليظ للحلف، لبيان أن هذه هي السنة، ولا سيما إذا خيف أن يضيع الحكم أو أن ينتشر في الناس أمر على خلاف السنة، فقد يحتاج العالم وطالب العلم أن يجزم بهذا ويؤكد عليه ويحلف عليه حلفا. نعم.
أحسن الله إليك. باب رمي الجمار بسبع حصيات، ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
الجمار كل جمرة ترمى بسبع حصيات، يكبر كما سيأتي مع كل حصاة يرميها، ويرمي السبع كل واحدة مفردة، ما يرميها دفعة واحدة، يرمي الأولى ويكبر، يرمي الثانية ويكبر، وهكذا حتى ينهيها. عدد ما يرمي كل جمرة يرميها بسبع حصيات، ويحرص على أن تكون سبعا. من أهل العلم الرخص لو كانت ستا، و ينبغي ملاحظة أمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم النقص عن سبع، لأنه إذا نقص عن سبع دخل في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في أمر رميه هذا، والحمد لله الذي يرمي سبعا الذي يرمي ستة لا يعجزه أن يضيف إليها سابعة، فينبغي أن تكون الحصيات التي ترمى سبعا ولا تقل عن سبع. إذا قلت عن سبع بعض أهل العلم قال لا شيء عليه، إذا قل فرمى بست، يعني رمى بنقص واحدة، ومنهم من قال يلزمه في هذه الحالة التدارك، فإن كان النقص كثيرا فإنه يجبره بدم، وإن كان قليلا جبره بإطعام، فحتى لا يدخل المسلم في شيء من هذا يحضر معه الحصيات ويرمي كل جمرة بسبع، والحمد لله، والآن ولله الفضل والمنة، تيسر أمر الرمي. الرمي قديما كان شديدا للغاية، يعني حتى في سنوات ليست ببعيدة، لأن الناس يزدحمون، وليس الإشكال في ازدحام الناس، لكن الإشكال في قلة الفقه وقلة الورع، فيأتي الإنسان كأنه يقاتل قتالا ويدفع هذا ويضرب هذا، وتأتي أفواج يمسك بعضهم ببعض، فربما وطئوا أحدا فأصابوه بكسور أو نحوه، وربما مات بسبب التهور وقلة الفقه وقلة العلم الداخل إلى الجمار، كما قال صلى الله عليه وسلم إقامة ذكر الله، ليس داخلا لصراع ولقتال مع المسلمين. الحمد لله تيسر ولله الفضل أمر هذا الرمي جدا الآن ولله الحمد، وصار فيها هذه الأدوار، وصار فيها هذا التنظيم، أسأل الله أن يعينهم ويوفقهم على كل خير ويسددهم. لا شك أنه خفت أشياء كثيرة، إلا كان هناك إشكالات من هؤلاء الجهال الذين يأتون من أنحاء العالم، إذا هم رموا رجعوا، لا يفيد فيهم شرطة ولا يفيد فيهم أحد، يرجع من جديد، الناس داخلة تريد أن ترمي وهم يدخلون يرجعون يركضون ركضة، فيدفعون هذا ويضربون هذا، مرضى وكبار سن فيسقطون بسبب هذا. وإلا الرمي منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس ترمي، لكن إذا وجد من يعلم أحكام الرمي حتى لو كان فيه ازدحام المسلم ينتظر، مثل ما يحصل ازدحام مثلا في الطواف، يحصل ازدحام في الطواف انتظر، أنت في عبادة وأنت في خير، لا تدفع أحد ولا تحاول أن تدخل بين اثنين أو تسبب إشكالا حتى لو طال الطواف، أنت في عبادة وأنت في خير. لكن إذا صار هناك من يدفع الناس ويزحمهم فهذا حتى لو وجد عدد قليل طبعه فيه. فالحمد لله تيسر لله الحمد أمر الرمي وكثير من الأشياء التي في أعمال الحج، فيحرص المسلم على أن يرمي سبعا، ويحرص أيضا في أثناء أعمال الحج على أن لا يؤذي أحدا وألا يتسبب في بلية يسأل عنها في القيامة في إيذاء مسلم، وربما التسبب في جرحه أو ربما قتله ودفعه، كل هذا سواء في الطواف أو في السعي أو في رمي الجمار أو في جميع الأمور يهدأ الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى من الصحابة رضي الله عنهم سرعة قال السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاعة، يعني ليس بالإسراع، فأمرهم بالسكينة الهدوء. كثير من أعمال الحج تحتاج إلى هدوء وتحتاج أيضا إلى حلم وصبر، يوجد الجاهل ويوجد الصغير ويوجد أيضا النساء التي قد تختلط بالرجال، فيحتاج المسلم أن يتحوط ويتحرز في أمور كثيرة ويصبر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته عن الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج الحج الحقيقة أنه جهاد يحتاج إلى شيء من التحمل والصبر. في حديث عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى وهي التي ترمى وحدها يوم العيد ثم تكون آخر الجمرات في بقية الأيام، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، إذا حصل هذا فهذه السنة، يجعل البيت عن يساره ويجعل منى عن يمينه ويرمي الجمار الجمرة. لكن لو أنه ما حصل هذا مثل في الازدحام لا شك أن هذا قد يحصل لعدد قليل، لكن البقية الذين يأتون ليرموا الجمرة من عدة جهات لا يحصل لهم مثل هذا، فكل هذا مجزئ والله الحمد سواء في هذا الموضع أو في غيره. وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليك. باب يكبر مع كل حصاه. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء، قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم قال من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
في هذا الباب ذكر أمر التكبير أنه يكبر مع كل حصاه، وعلى هذا يكبر سبع تكبيرات لأن مع كل حصاة تكبيرة، فيكبر مع كل حصاة. في الحديث أن الحجاج هو الوالي الظلوم زمن بني أمية كان يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة، لأن بعض أهل العلم وليس الحجاج من أهل العلم لكن يعني أخذ بقول بعض أهل العلم يقول إنه لا يقال سورة البقرة سورة آل عمران، ولكن يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها البقرة، ولا تضيف هذه الإضافة، والصواب جواز هذا. والدليل عليه أدلة كثيرة جدا، من ضمنها هذا الدليل الذي عندك أن إبراهيم لما ذكر له أن الحجاج يقول هذا ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة حتى إذا حاذى بالشجرة، هذه الشجرة غير موجودة الآن لكن في ذلك الموضع اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، هذا الشاهد من الباب أنه يكبر مع كل حصى. ثم قال من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ما قال السورة التي تذكر فيها البقرة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم يجاء بقارئ القرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران، فلا حرج ولا إشكال، الصواب أنه يجوز أن يقال سورة البقرة ولا حاجة إلى أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة. شاهد الباب قوله يكبر مع كل حصاة. نعم. سورة سميت باسم البقرة لأنه ذكر فيها البقرة، بقرة بني إسرائيل. لا، ما أنزلت هنا، يقصد بقوله الذي أنزلت عليه يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سورة البقرة مدنية، يقول هذا مقام الذي أنزلت، ما قال هذا مقام رسول الله نزلت عليه في هذا الموضع سورة البقرة، لكن هذا يعني معنى الكلام، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي هذا مقام رسول الله، هذا مراده، لأن من هو الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ رسول الله، هذا مراده، وليس مراده أن سورة البقرة نزلت هنا، لأنها مدنية، نزلت قبل الحج، الحج في عام 10. نعم.
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجمرة الأولى كما سيأتي وقف صلى الله عليه وسلم عندها ودعا دعاء بعد أن رماها، تقدم صلى الله عليه وسلم عن موضعه ودعا دعاء طويلا، جاء أنه بقدر سورة البقرة من طوله. لما رمى الجمرة الثانية دعا كذلك، أخذ جهة الشمال ودعا عليه الصلاة والسلام. لما رمى الجمرة الأخيرة مضى ولم يدعو، فدل على أن الدعاء يكون بعد رمي الجمرتين الأولى والثانية دون الثالثة. نعم.
باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل.
نعم، إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة يعني ليدعو، ويسهل أن ينزل قليلا إلى الأرض السهلة. نعم، وهذا لا تكاد تعرفه والله الحمد، الآن الأمور مسهلة، يعني المواضع مجهزة ومهيئة، فكثير مما كان في ذلك الوقت مثل الشجرة التي ذكرها ومثل نفس العقبة التي كانت موجودة سويت بالأرض وأنزلت، يعني مثل هذه الأمور صار من اليسير أن يمشى على الأرض، فكثير مما فيها بما فيها تسميتها بالعقبة غير واضح الآن للناس، لكن أصلها كان هكذا. نعم.
حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا طلحة ابن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل صلاة على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم، تقدم بيان الأمر، قوله هنا ويرفع يديه دل على أن الداعية هنا أيضا يرفع يديه، فمشروع له إذا هو دعا ويكون كما قلنا الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى، ثم إذا رمى الثانية يدعو أيضا ويستقبل القبلة ويطيل في الدعاء، في الثالثة لا يقف، إذا هو رمى الجمرة الثالثة فإنه ينصرف، هذه هي السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها أيضا أمر التكبير مع كل حصاة، وذكر فيه أنه أخذ ذات الشمال يبعد على أساس أنه ربما أتاه لو كان يدعو ويقف في موضعه ربما أتت حصيات من هنا أو هنا، فيبعد على أساس أنه يدعو وسيقف وقوفا طويلة، ما دام كذلك يستقبل القبلة ويتأخر عن الذين يرمون، لأن الذين يرمون يريدون الرمي كما رمى هو، فإذا هو وقف ضيق عليهم، ثم إنه قد تأتيه حصيات بسبب أن بعض الرامين قد يتقدم شيء من حصاه أو يتأخر فربما أصابه، فلهذا إذا هو رمى ينصرف ثم يستقبل القبلة ويأخذ ذات الشمال بعد الثانية ويدعو ويرفع يديه. نعم.
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى.
حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
لعلها ذات العقبة بالكسر. في هذا الباب ذكر أيضا رواية ابن عمر لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء يرفع يديه، وإلا في الحديث هو واحد. البخاري رحمه الله من طريقته أنه يأخذ الحديث ويجعله في أكثر من باب، فيجعل بابا على رفع اليدين، بابا على أن الدعاء يكون عند الجمرتين، بابا مثلا على أن الجمرة الأخيرة لا يدعى عندها، لبيان الفوائد التي في الحديث. نعم.
باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاه ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم ابن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله.
نعم، نفس الحديث أيضا، وأراد به أن الدعاء يكون عند الجمرتين لا عند الجميع. في الحديث هنا قال عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث لا ذكر فيه للتابعي ولا للراوي ولا للصحابي، فذكر المتن ثم عاد في الأخير وقال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتضح أنه الآن موصول. فتارة يكون وهو الأكثر يذكر الإسناد كاملا ثم يذكر المتن، وفي بعض الأحيان يتبين بعد أن تقرأ المتن أن المتن أن الإسناد موصول وليس فيه انقطاع بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الأخير أخبر أنه سمع هذا من سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومشروع كما قلنا الدعاء ومشروع التكبير، لكن لو أن أحدا ترك الدعاء أو ترك التكبير فإنه لا يأثم ولا يلزمه شيء، إنما هذه أشياء من السنن التي يكون فيها إحسان للعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فمما يحسن العمل ويجعله طيبا أن يؤتى به على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، سواء في الواجبات منه أو في الفرائض أو في المسنات والمستحبات. نعم.
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها.
الطيب معلوم أنه من محظورات الإحرام، متى يصح له أن يتطيب؟ التحلل نوعان، النوع الأول التحلل الأول وهو يقع بأمرين من ثلاثة أمور: الرمي والحلق والطواف، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، فإذا أتم أعمال الحج تحلل التحلل الثاني. التحلل الأول يلبس فيه ثيابه يتطيب لكن لا يقرب النساء، فإذا أتم الأعمال كلها أعمال يوم النحر الأربع فإنه في هذه الحال يكون قد تحلل التحلل الثاني الكامل الذي يحل فيه كل شيء حتى النساء. في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، يعني حينما أراد أن يحرم تطيب صلى الله عليه وسلم، فهذا من المسنون لمن أراد أن يحرم أن يتطيب قبل أن يحرم، أما إذا أحرم فلا يتطيب. وليس معنى قولها حين أحرم أنه أحرم فتطيب، لا، ولكن عندما أراد الإحرام. ولحله حين أحل قبل أن يطوف، يعني قبل أن يطوف للبيت، وذلك أنه قد رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام، فلما رمى الجمرة وفعل الفعل الثاني وهو الذي يحل له به التحلل الثاني تطيب، لأن التطيب يحل في التحلل الأول بخلاف التحلل بخلاف النساء، فلا بد أن يكون بعد التحلل الثاني. والله تعالى أعلم.